إخوة الإيمان، إن من نعم الله تعالى نعمة المال الحلال الذي جعل قواما لمصالح العباد، وكسب المال من حله نعمة، وإنفاقه في وجهه الشرعي نعمة، والمال لمن وفقه الله عون على الدين يتقرب به إلى الرب سبحانه، وتوصل به الأرحام، ويصان به العرض، ويتألف به الإخوان، حيث يعطي الله تعالى عبده المال ويبسط له الرزق، فإن أحسن فيه اكتسابا وإنفاقا سعد في الدارين، وصار ماله ذلك متاعا طيبا ورخاء رغدا في الدنيا وزادا في الآخرة. وإن تكن الأخرى، أي إذا أخذ العبد المال بالحرام وصرفه بالحرام، صار ماله مثار قلق وخوف ومثار حسد وبغض، يشقى بجمعه في الدنيا ويحاسب على سوء صنيعه في الآخرة، كما ينبغي للمرء أن يبتعد عن الإسراف، إذ إن الإسراف أمر يكرهه الإسلام، وهو سوء تصرف ينبئ عن الأنانية. لا يبالي صاحبه إن اجتاحت المجتمع فاقة ما دام يرتع في الثروة والغنى، ولا يحس إن عرى الناس ما دام متابعا لأحدث السيارات والأثاث واللباس. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول عز من قائل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. جعلنا الله ممن لا يضيعون أموالهم ويبذرونها فيما لا طائلة ولا نفع فيه، إنه على كل شيء قدير.
وعدا يا حسام الدين، نبقى خلفك بالتحديد، منا العهد ومنا الوعد، بالأرواح نحمي الدين.
إخواننا الكرام، من أهم سمات العمل في الشأن العام والقيادة الناجحة أن يكون الإنسان محافظاً على المال العام، وألا يسمح لنفسه بقوة سلطته أخذ شيء منه بغير وجه حق. ولقد حذر الإسلام من هذا التصرف، فقد قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ظاهرة لذلك منذ إشراقة الدعوة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة، فلما قدم هذا العامل قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤيت عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فتبين مشروعية محاسبة المؤتمن، فإذا كان القائم على العمل غير أمين على المال العام وغير حفيظ عليه، فالحل بتغييره، وليقم بهذا العمل من يصون حرمة المال العام فلا يخون ولا يفرط. والله تعالى أعلم وأحكم.
حسام الدين مولانا خليل.
نصيحته كغيث سالك الدرر.
حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الغرر، إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطر.
إخوة الإيمان، ما أسعد الإنسان المؤمن بنفسه إذا زكاها بالصالحات وقاد مسيرتها بمنهج رضيه رب الأرض والسماوات، وما أشقاه بها إذا أضلها وأغواها. قال الله سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز بكل مطلوب وظفر بكل محبوب. وفي القرآن الكريم آيات كريمة كثيرة تتحدث عن الموقف العظيم يوم القيامة وأهواله وأحواله. وفي هذا اليوم يود من أجرم وكفر وعصى وحقت عليه كلمة العذاب أن يفتدي نفسه بالدنيا وما فيها، وأن له أن يتقبل منه ذلك. ففي سورة يونس يقول الله جل ثناؤه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يدل أتباعه المؤمنين على فداء النفس المؤمنة العاصية من عذاب الله يوم الدين، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فويل للجاحدين الممسكين المانعين حق السائل والمسكين، من يوم عظيم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واتقى الله تعالى وأطاع رسوله وأحسن وتصدق، فأنجاه الله مع المحسنين.
حب الله بيجمعنا مش عمل صعب وأوهام، حلبي ما بعنا بل أوينا الالتزام، بعد الهرر ما ضعنا ما دام القائد حسام.
من العهد من الوعد بالأرواح نحن الدين
إخواني. للصدقة أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأبوابها كثيرة عامرة. إذ روى الترمذي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. الإسلام يحث على الرحمة والعطف والبر، ومن ذلك أنه يدعو من في دلوه ماء أن يبادر بإفراغ بعض منه في وعاء أخيه، فهذا من المعروف وصدقة مقبولة عند الله بإذنه سبحانه. ويزاد الأجر والثواب إذا كان هذا الإفراغ في الأحوال التي يصعب فيها وجود الماء، كأن يكون في صحراء أو في رحلة ما أو سفر طويل أو نحو ذلك، فإن هذا يكون من أعظم الصدقات وأقرب القربات إلى الله تعالى. أصبح من سمات هذا العصر الذي نعيش فيه تتابع الأزمات المالية والاقتصادية وكثرتها، بما يتطلب من المجتمعات إعادة النظر فيما لديها من عادات في الاستهلاك والتقليل من أنماط رفاهية المعيشة، ما يخفف من حدة هذه الأزمات. فالحاجة قائمة للترشيد في الإنفاق، فقد قال الحق سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويترتب عليه رفض نوعين من السلوك في الإنفاق، هما التقتير والإسراف، وقبول سلوك واحد فيه هو القصد والاعتدال. وإذا ما ترتب على الإسراف التبذير وتبديد المال وضياعه، فإنه يعد إحدى صور السفه في التعامل مع المال. ومن حرص الشريعة الغراء على حفظ المال أنها تدعو إلى حسن التصرف فيه. التقوى والورع ليسا متوقفين على الفقر والقلة، وليس كل فقير قليل المال ورعا، وإنما الورع والتقوى يكونان بالتزام الطاعات واجتناب المحرمات، ومنها اجتناب أكل مال الحرام. فكما أن الغني مطالب بالبذل والعطاء والسخاء إضافة إلى الواجبات، كذلك الفقير مطالب بالزهد، الفقير مطالب بالقناعة، الفقير مطالب بأن يقنع بالمال الحلال مهما كان قليلا، لا أن يتورط في أكل المال الحرام ليتلذذ مع أهله بهذا المال الحرام. إن التقوى زينة، زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة. والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض الدنيا الزائل، فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. من المعلوم أنه ليس من شرط الزهد أن يكون المرء فقيرا، ليس شرطا ليكون المرء زاهدا عابدا ناسكا أن يكون فقيرا ليس له مال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رب العباد جعل العباد على قسمين، جعل قسما منهم مؤمنين وقسما منهم كافرين. جعل العباد قسمين، قسما ثريا غنيا وقسما فقيرا. فالله تبارك وتعالى جعل الدنيا يشترك في التنعم فيها المؤمنون والكافرون، وأما نعيم الآخرة فهو خالص للمؤمنين. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.